دائما تستمر الأجواء.
أما
هم نحن سمعنا
الكلام في غسل مس الميت.
نعم.
وبينا وجوب هذا الغسل وحدود وجوبه والخلاف الوارد فيه، وذكر بعد ذلك مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا المطلب، منها مس الشهيد، وفرع على قضية وجوب عدم وجوب الغسل بعد تغسيل الميت مسألة، وهي ما إذا كان هناك عضو أو بعض الأعضاء قد تم غسله، فهل أن ملامسة قبل أن ملامسة هذا العضو المغسول قبل تمام تغسيل الميت أيضا لا يوجد الغسل أم لا؟ قال في المسألة قولان ورجح أحد الوجه. وصل بنا الكلام إلى مسألة أخرى تتعلق بغسل مس الميت، وهي فيما إذا لو مس الشخص قطعة مبانة من بدن الميت أو من بدن الحي، يعني مرة حي ومثلا تقطع قدمه أو يده وهو ما زال على قيد الحياة، ومرة لا ميت وباقي من جسده قطعة أو جسده والعياذ بالله متناثر، فيلامس الشخص قطعة من هذه قطع ذلك الجسد. فقال إذا كان هذا الجزء من البدن مشتملا على عظم فحينئذ يجب الغسل عند مسه، سواء كان هذا العضو المشتمل على عظمين مبانا من حي أو من ميت. يعني الآن شخص حي يتعرض إلى حادث أو يتمرض والعياذ بالله فتكتر قدمه مثلا ويلامسها شخص ما، فهذا أيضا موجب للغسل. قال وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، قطعة يعني من بدن الإنسان، سواء أبينت من حي يعني قطعات أزيلت من إنسان حي حتى ولو كان حيا. لماذا؟ لأن هذه القطعة المبانة تكون ميتة أو ميت من ميت على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف. ما هو الدليل الآن؟ إجماع أولا، اثنين عندنا خبر ضعيف إلا أنه منجبر بالشهرة والإجماع، مو فقط شهرة، إجماع. ماذا يقول الخبر؟ إذا قطع من الرجل، هذه التعبير بالرجل السيد هنا لا من الرجل، قطعة من الرجل يتحدث عن الرجل.
لذلك بين الرجل والمرأة إذا من مرأة،
لا هسه التعبير بالرجل للتغليل، للتغليل يعني أعم من الرجل أو المرأة، يعني يعبر عنه بالرجل ويريد الإنسان، أعم من الرجل والمرأة، إلا أنه ما يتحدث عن الرجل فقط، لا، لأنه إحنا نتحدث عن عضو المقطوع مو خصوص الرجل، ما له خصوص. وراح يجينا بعدها قرينة على أنه المراد به الرجل، لأنه راح يستفيد من التعبير بالرجل الرجل الحي، يعني اعتبره كالصريح. يعني الآن نسأل السيد الميت، نعم إذا كان هناك قطع عضو مبان ومشتمل على عضو ملامسته توجب الغسل، الحي من جبته من استفاديته أن ملامسة العضو المبان من الحي توجب الغسل؟ يقول هذا الخبر تعبير الإمام سلام الله عليه بأنه الرجل يطلق الرجل على الرجل الحي، فإذا أبينت منه قطعة ومسها شخص توجب الغسل، فهو كالصريح. زين، فإذا قال إذا قطع من الرجل راح يفسرها بالحي، الرجل الحي. طبعا التعبير بالرجل عام من الرجل والمرأة، إنسان قطعة. لاحظ، فهذه القطعة ميتة. شوف هذا التعبير، فهي ميتة تؤيد أن المراد من الرجل الرجل الحي، ولا لو كان ميت الرجل فبعد شنو فهي ميتة؟ هو طبعا ميت، هو كله بجميع أجزائه هو ميت. فهذا التعبير فهي ميتة، الإمام يريد يبين على فرض صحة الصدور أن الرجل الحي إذا اقتطع من جسده عضوان فهذه القطعة تعامل كالميت وإن كان أصلها حيا. واضح؟
واضح.
لذلك نعم شبه صراحة في كون الحديث عن الحي. قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان مس هذه القطعة المبانة فكل ما كان فيه عظمون، يعني هذا الجزء المبان إذا كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. فإذا الآن هذا الحديث يتحدث عن من؟ عن رجل حي أبينت منه قطعة مشتملة على عظم. الإمام إيش قال؟ قال هذا من يمسه يجب عليه الغسل. الآن يقول هذا نفس الدليل يفيدنا بالفحوى بالأولوية، قياس الأولوية. يعني بعبارة أخرى، إذا كان العضو المشتمل على العظم المبان من الحي ولامسه الشخص يجب تغسيله، فمن باب أولى أنه إذا كان هذا الجزء المبان مبانا من ميت يوجب الغسل، إذا من الحي يوجب الغسل، فمن الميت يوجب له ميت من باب أولى يوجب. قال وهو كالصريح في الأول، يعني منه الأول؟ الأول هذا اللي هو مو قال سواء أبينت من الحي أو من ميت، من حي أو من ميت، الحي ينطي تسلسل الأول والميت الثاني. فيقول هذا الخبر الضعيف المنجبر ضعفه بالشهرة كالصريح في ماذا؟ في بيان حكم مماسة الجزء المقطوع من الحي. فإذا وبدلالة الأولوية بقياس الأولوية بقياس بدليل الفحوى الخطاب يستفاد منه أيضا وجوب الغسل على مماسة المبان من الميت. قال وهو كالصريح في الأول والثاني الميت، ويستفاد من فحواه حكم الثاني اللي هو منه الجزء المبان من الميت. بعد فإذا الآن هذا خبر ضعيف الجبر بالإجماع اللي هي بالشهرة اللي هي أضعف من الإجماع. احنا عندنا إجماع فيجبر طبعا قطعا، أيضا إذا كانت الشهرة جابرة فمن باب أولى الإجماع يجبر لأنه أقوى، مضافا إلى الرضم فيه. وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع، الآن السباع حيوانات تجلى الله سبع أكلت جسد فعليك الغسل إن مسست، إن كان فيما مسست عظمون. فإذا كان الجزء الباقي مسيته بعد أكل السبع لهذا البدن، إذا كان هذا الباقي بعظم وتمسه فيجب الغسل، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه. جزء قطعة من لحم من بدن هذا أكيل السباع ولمسه فحينئذ لا يجب. فإذا مدار وجوب الغسل والمس يدور مدار وجود عظم عدنا. الآن المحقق بالمعتبر يقول احنا ما نلتزم خالف في هذه المسألة، وهو ان العضو هسه بس كون نتاكد انه مخالفه المحقق بالمعتبر لتمام المطلب يولي فرع معين. يعني هل يخالف فقط في الحي؟ لو في الحي والميت مشتمل على عظم غير مشتمل على عظم، كون الراجع المعتبر نشوف بالدقه بمن مخالف. المهم للمحقق الحلي في المعتبر خلاف في المقام يخالف. هسه نقول انه على اسوأ التقادير المحقق الحلي يقول لا، الجزء المبان، الجزء المبان حتى وان كان فيه عظم فلا وجوب للغسل عند مماستي او عند مسي. شنو دليل المحقق؟ قال أصالة عدم الوجوب، أصالة عدم الوجوب. ليش؟ لأنه أنتوا عندكم خبر ضعيف وعندكم خبر رضوي، الخبر الرضوي فيه ما فيه، ومر الحديث في الأحاديث الفقه الرضوي والمشكلة دي. فإذا نرجع علما نرجع للأصل، نرجع للأصل، الأصل عدم الوجوب فخالف في ذلك. سيدنا شو تقول انت مخالفة المحقق هنا في المقام؟ قال هذا الأصل لو كان بدون معارض، نعم يتم، يعني مرة ما عندنا دليل، ما عندنا أي دليل معتبر، نلجأ إلى الأصول. فهنا القضية ما عندنا دليل عليها، شو نقول؟ نقول الأصل فيها عدم الوجوب، عدم وجوب القسم وانتهى الموضوع. لكن إذا كان هناك ما يصلح لمعارضة هذا الأصل وتخصيصه، لا بعد ما نلتزم الأصل، يتخصص الأصل. فهنا خلني نجي نسأل، عندنا ما يخصص الأصل؟ الآن المحقق الحلي، عليكم السلام شيخ، المحقق الحلي خالف اعتمادا على وجود أصل، وكأنه يدعي أن هذا الأصل غير معارض، أصالة عدم وجوب الوصل. الآن احنا نعم الميت الكامل التام من تجي تلامسه، نعم يجب، أما قطعة مبانة من حي وألامسها فيها عظم وألامسها يوجب الغسل، يقول الأصل عدم الوجود. السيد يقول له لا يا محققنا الحلي، هذا الأصل نعم لو لم يكن هناك ما يعارضه ما يخصصه فهو تام، أما في المقام عندنا إجماع يخصصه. الإجماع عندنا أخبار وين كانت ضعيفة جبرها هذا الإجماع، فإذا هذا الأصل مخصص، مخصص بمن؟ بالخبرين المتقدمين، هم خبر رضوي وهم بالخبر الضعيف المنجبر بالإجماع. قال وخلاف، فإذا خلافك ضعيف، فخلاف المعتبر هاي للأصل، يعني اعتمادا على الأصل أصالة عدم الوجوب هذا الأصل، فخلاف المعتبر ضعيف. هذه العبارة اللي هي تشوف ليش ضعيف؟ لأنه مخصص بالخبرين والإجماع المنقول. هيك نقرأ العبارة، يعني السيد لو صايغ العبارة بهذا الشكل، فخلاف المعتبر اعتمادا على أصالة عدم الوجوب ضعيف. لماذا؟ لأنه مخصص بالخبرين والإجماع المنقول، فإذا لا يعتد به. يبقى فقط خلاف المعتبر، الراجع المعتبر نشوف أنه حدود خلافه مطلقين في كل المسألة، لو لا في مفصل خاص بمفاصل المسألة. المسألة قلنا بها احتمالات، أنه وجوب الغسل، عندنا حي وعندنا ميت، عندنا عضو بعظم وعندنا عضو خالي من العظم. هل الخلاف في مجموع هذه الصور؟ لو في صورة واحدة هذه لابد أن نراجع المعتبر. الآن يا أبي احنا قلتوا استقر رأي المصنف والشارح على أن العظم الجزء المبان إذا كان فيه عظم، يعني شنو؟ يعني عظم مكسوب اللحم والبقية الأعضاء، الأحشاء، الشرايين والأعصاب وإلى آخره من هذه محتويات البدن المحيطة بالعظم، الآن إذا 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 مسست عظم آدمي فقط فقط عظم مجرد ما بي أي هذا شنو أيضا لمسه يوجب الغسل قال لا فيه العاقل العظم المجرد الممسوس بما تقدم محط إشكال خلي شوف على اليمن يستقر قال وفي إلحاق العظم المجرد بها لهذه الأعضاء المبانة إشكال نعم الأحوط ذلك وإن كان في تعينه نظر أنا يقول ما أقدر أجزم لكن مقتضى الاحتياط أنه إذا لامست عظم آدمي ولو مجرد فحينئذ اغتسل احتياطا الآن إذا عندنا كأنه إفتاء قبل الاحتياط بغض النظر عن الاحتياط أنه عنده عظم مجرد ألمسه عظم آدم ألمسه يقول ما يجيب الغسل مقتضى الإفتاء الأولي في إلحاق العظم المجرد بها إشكال الأدلة الموجودة على هذا الحكم عندهم خبر الخبر حاصله حاصله مضمونه أنه يسأل الإمام عن عظم مر عليه سنة زين عظم مر عليه سنة شخص جزء من بدن ميت مر عليه سنة هسه مدفون في ظاهر الأرض في باطن الأرض المهم بأي طريقة كانت يلامس هذا العظم الذي منه موضوعنا موضوع الرواية عظم مر عليه سنة يجي واحد يلامسه الإمام إيش قال قال لا بأس لا بأس يعني شنو لا يوجب الغسل الجماعة اللي يقولون ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اللي هو هذا الإفتاء المتقدم قالوا إيه هذا الخبر ينفعنا لأنه هذا عضو صار لسنة ويسأل الشخص يسأل الإمام لامست هذا العظم الإمام نفى البأس قال لا بأس لا بأس شنو يعني ما لا تغتسل ما في مشكلة فإذا هذا يصلح دليلا يصلح دليلا على هذا الإفتاء لأنه احنا شأفتينا قلنا وفي إلحاق العظم المجرد بما تقدم ما تقدم قلنا لا يجب الغسل قال إلحاق إشكال يعني شنو يعني من الحق يعني لا يوجب الغسل الدليل هو هذا نفي البأس عن الغسل عند ملامسة عظم مضى عليه سنة شو تقول سيدنا انت بهذا الاستدلال يقول لا هذا الخبر النافي للبأس ما بي دلالة ما بي دلالة ليش لأنه احنا حديثنا عن من عن عظم مجرد هذه الرواية موضوعها مو عظم مجرد عظم مضى عليه سنة احتمال مجرد واحتمال مو مجرد فيكون أعم من المدعى بل السيد صرح قال الاستدلال بهذه الرواية على عدم وجوب الغسل عند مماسة العظم المجرد لا ما يصح الاستدلال بي ليش لأنه هذا الخبر أصلا ما بي دلالة على المطلوب لكن السيد أمرنا بالتأمل التأمل ليش يابا هو عبر عظم عظم ومضى عليه سنة هم عظم وهم مضى عليه سنة بعد شنو واضح في كونه شنو في كونه مجرد أصلا فإذا الأمر بالتأمل لاحتمال استظهار الكون الخبر يتحدث إمكانية يمكن أن يكون الخبر يتحدث عن عظم مجرد فيتحقق الموضوع فيثبت له الحكم من عدم البأس في ذلك لذلك قال وفي إلحاق العظم المجرد بها يعني بما بالأعضاء التي توجب الغسل إشكال. لماذا؟ نعم الأحوط ذلك وإن كان في تعينه. وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مر عليه سنة ليس فيه دلالة على المطلوب على هذا الحكم. لكن فتأمل ليش يقول هو عظم مر عليه سنة بعد شتري فأوضح دلالة من ذلك. ولماذا السائل جاء يقول له عظم ما قال له قطعة رجل عظم مر عليه سنة فمجرد يمكن استظهار العظم كون عظم مجرد. الآن نجي إلى كيفية غسل الحائض العظم نفس الميت قال هو نفس غسل الحائض وأحكام التي مرت هنا. الآن بالنسبة لمطلب جديد وهو مطلب الأغسال المندوبة بعد أن أتممنا الأغسال الواجبة من غسل الجنابة وغسل الحيض واستحاضة ونفاس ومس الميت. الآن انتقل إلى الأغسال المندوبة. المهم من الأغسال المندوبة هو الغسل الأول وهو غسل الجمعة. الحديث فيه مهم لأنه مسألة تقريبا ابتلائية وعندنا غسل الإحرام ننتقل إلى في قضية يكون كيفيته وأحكامه وإجزاء عن الوضوء عدم إجزاء عن الوضوء. نعم نتحدث يعني نقرأ فقط ذن الغسل. قال وأما المندوب فالمشهور منه 28 غسلة لكن أكو كلام في بعض الأقسام لأنه يعني مثلا غسل الجمعة أكو رأي يقول بوجوبه واضح. وذكر الشهيد في النفلية رسالة النفلية أنها 50 مستحبة. المهم منها أولا غسل الجمعة. غسل الجمعة أكو قول للشيخ الكليني منسوب للشيخ الكليني والشيخ الصدوق القول بوجوب غسل الجمعة وأنه يجب الأغسال الواجب. القول بالوجوب منين جاي بالضبط تذكرون بالدرس السابق أو القبلة أكو خلاف كان للسيد المرتضى في قضية وجوب غسل مس الميت أنه تعبير بالسنة والفريضة. نفس المشكلة هنا تأتي وهو التعبير بالسنة عن غسل الجمعة أنه هو سنة. احنا قلنا السنة فيها معنى يحتمل المراد بالسنة يعني المستحب. السنة لا الأعم من المستحب اللي شامل لي الحكم النبوي المعصومي مو الحكم القرآني فإلها معنى السنة بمعنى الاستحباب. وتطلق السنة ويراد منها ماذا الأعم من الاستحباب يعني كل حكم ثبت ببيان النبوي بنص النبوي بخبر النبوي. طبعا النبوي شامل للمعصوم يعني وفي قباله الفريضة اللي هو الخبر الحكم الثابت بآية قرآنية. هناك بخلاف السيد المرتضى مش فسرنا السنة إن السنة المراد منها المعنى الثاني. والسيد المرتضى أخطأ بماذا بالتعبير عن وجوب الغسل بالاستحباب وحكمنا أنه هذا الرأي شاذ. ليش؟ أنه نعم عبرت بعض الأخبار بكونه سنة لأنه مو المراد بأن سنة يعني مستحب وإنما سنة يعني ثبت بدليل نبوي مو فريضة مو نص قرآن. هناك الشيخ الكليني الشيخ الصدوق قدس الله أرواحهم الطاهرة أفتيا بوجوب غسل الجمعة مو بالاستحباب المؤكد. ليش قالوا؟ لأنه سنة. سنة يعني شنو؟ يعني واجب مو مستحب. ليش؟ يعني أنت نفسك يا سيدنا إيش قلت؟ قلت التعبير بالسنة واحد من معانيه أنه الوجوب الأعم من الاستحباب، بحيث يشمل الوجوب والاستحباب كل ما هنالك دليل نبوي. بما أن غسل الجمعة دليل نبوي نحمل السنة على الوجوب. السيد يقول لا، هنا صحيح هو بعض أدلة وجوب غسل الجمعة عبر عنها بالسنة والحديث أيضا وارد عن النبي، لكن المراد من عنده مو السنة الأعم من الوجوب والاستحباب. هنا المراد منه السنة بمعنى الاستحباب. نعم الاستحباب مؤكد، فنسبة القول بالوجوب للكلين والصدوق هذه باطلة مو صحيحة. قال منها غسل الجمعة على الأظهر الأشهر يعني من المستحبات، بل عليه الإجماع في الخلاف والأمالي. نقل الشيخ الطوسي في الخلاف وفي أمال الصدوق أنه عليه الإجماع. زين إذا عليه الإجماع شلون الصدوق يخالف؟ مو مشكلة يعني، ممكن لكن بعيد. ومنه يعني من 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 الإجماع المحكي في الخلاف والأمالي يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكلين والصدق. نسبة، ما قال إحنا عاثرين على القول هذا، مضافا إلى عدم دلالة لفظ الوجوب في كلامهم على المعنى المصطلح صريحا، سيما مع إردافه بلفظ السنة. قال وجوب سن وجوب وسنة، هيك اللي ينقل اللي ينسب للكلين والصدوق. يقول هذا التعبير بالسنة بعد الوجوب سبق من عندنا تفسير السنة بمن؟ لأنه بالاستحباب، يراد منه الاستحباب فلا خلاف. فإذا هذا القول المنسوب للشيخ الصدوق وللكليني مردود، الدليل على استحباب غسل الجمعة يأتي هذه الأصل والنصوص المستفيضة ما بين ظاهرة وصريحة، وأطال في ذكر الأخبار. إن شاء الله الدرس القادم نتبرك بقراءة الأخبار ونشوف أكو مطلب في هذا القسم.